بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كسر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. أذره الإمام أحمد والإمام مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. ليس الخمول بعار على امرئ ذي كمال، فليلة القدر تخفى وهي خير الليالي. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. أن يكون بينك وبين الله عز وجل خبء من عمل صالح لا يطلع عليه أحد من الناس. وهذه العلامة الأولى من علامات الإخلاص، إخفاء العمل. لا يود أن يطلع الناس على مساقيل الذر من عمله الصالح، ويخفي حسناته كما نخفي نحن سيئاتنا. قال النخعي رحمه الله: كانوا يكرهون أن يظهروا صالح ما يعملون. وعن سفيان بن عيينة شيخ الشافعي رحمه الله وشيخ علماء الحجاز قال: قال أبو حازم: اكتم حسناتك أشد مما تكتم سيئاتك. وقال الفضيل: خير العلم والعمل ما خفي عن الناس، خير العلم والعمل ما خفي عن الناس. وقال بشر بن الحارث الحافي، وهو كما قال الإمام أحمد أفضل من أخرجت بغداد عقلا وورعا وزهدا، قال: لا ينبغي لأمثالنا أن يظهر من أعماله الصالحة ذرة، فكيف بأعماله التي دخلها الرياء؟ وقال سفيان الثوري: قال: كل شيء أظهرته من عملي فلا أعده شيئا، لعجز أمثالنا عن الإخلاص إذا راه الناس. وكتب طبيب القلوب وهيب بن الورد إلى أخ له، قال: قد بلغت بظاهر عملك عند الناس منزلة وشرفا، فاطلب بباطن عملك أي بإخلاصك عند الله منزلة وزلفا. وعن خالد بن دريك رحمه الله قال عن ابن محيريز أنه كان من أحرص الناس أن يكتم أحسن ما عنده. وقال الشافعي رحمه الله: ينبغي للعالم أن يكون له خبيئة من عمل صالح بينه وبين الله تبارك وتعالى، فإن كل ما ضار للناس من علم أو عمل قليل النفع في الآخرة. ثم نأتي إلى عباد السلف وهم قدوة، خير العلم ما نفع صاحبه. العلم إما وبال عليك وإما لك، العلم الذي يظهر أثره ورسمه فقط، لا يكون لك منه إلا اسمه ورسمه، ولا تظهر ولا يظهر نور العلم عليك فهو وبال عليك. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل. لا يكن أحدنا كالشمعة يضيء للناس ويحرق نفسه، كن بالعلم موصوفا ولا تكن للعلم وصافا، فإن الواو والراء والدال لا تشم منها رائحة الورد. وإن شيخك من وعظك ومن حدثك بلحظه قبل أن يحدثك بلفظه، ومن لم ينتفع بصمت العالم لا ينتفع بعلمه. قالوا كان ابن مسعود أقرب الناس سمتا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالهدي والسمت والدل هذا يخبر عن حال الناس بدون أن يتكلموا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض. فالفرق بينه وبينه وبين علماء السلف وعباده أنهم أرادوا بعملهم وبعلمهم وجه الله عز وجل والدار الآخرة، وطبقوا ما يقولون على أنفسهم قبل أن يقولوه للناس. ولذلك كان كلامهم دواء للخطائين، وكانت الكلمة تخرج من أفواههم تغير الفئام العظيمة من الناس. كلام السلف قليل كثير البركة، لأن في عمل ما يصاحبه، وكلام الخلف كثير قليل البركة. إذا أريد به الجاه والمنزلة عند الناس والرفع عند الناس ولا يراد به وجه الله عز وجل فقليلا ما ينفع. الربيع بن خيسم أو ابن خسيم كان سيدنا عبد الله بن مسعود، ذات الميت سيدنا عبد الله بن مسعود، وكان يقول له: أما والله لو رآك محمد صلى الله عليه وسلم يا ربيع لفرح بك. وكان إذا رآه يقول: وبشر المخبتين. وكان إذا رآه يخلو به ولا يسمح لأحد ولا يأذن لأحد بالدخول عليه حتى يفرغ كل منهما من الآخر لحد ما يشبع منه يعني، وبعد كده بيدخل يدخل غيره. الربيع بن خيسم ما رؤي متطوعا في مسجد قومه قط إلا مرة واحدة، يعني بعد ركعتين تحية المسجد ما يصليش تطوع، ويخفي هذا العمل ويخفي هذا العمل عن الناس. كما قال شيخ الإسلام محمد بن أسلم الطوسي، قال: لو أستطيع أن أصلي ركعتين بحيث لا يراني ملكاي لفعلت خوفا من الرياء، ولكني لا أستطيع ذلك. وعمر بن عبد القيس ما رؤيا متطوعا في المسجد قط. وانظر إلى العمل الخفي من قيام الليل. قال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخفوا لله العمل في ظلمات الليالي، فأخفى الله عز وجل لهم الجزاء. قابل الله عز وجل إخفاءهم للعمل بإخفاء الجزاء. فلا تعلم نفس، لا تعلم نفس، نفس نكرة في سياق النفس تفيد العموم والشمول، يعني لا تعلم نفس ملك مقرب ولا نبي مرسل ما ادخر الله لهم من الإنعام. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأمر في هذا أعظم وأجل من أن يعرف تفسيره. الأمر في هذا أعظم وأجل من أن يعرف تفسيره. مستمع أخفوا لله العمل، أخفى الله لهم الجزاء حتى عن الملائكة المقربين وعن النبيين المرسلين. منصور بن المعتمر عابد بن عباد السلف كان إذا صلى الفجر، إذا صلى الغداة أظهر النشاط لإخوانه وكأنه قام من ساعته هذه. يعني لو واحد بيصلي معظم الليل تلاقيه جاي المسجد الصبح وماشي كده متماوت، فيقول لا ده سهران النهاردة، زي ما يكون قاعد مثلا ايه عنده امتحان سنوية بكرة، فايه قاعد طول الليل بيزاغ، فتلاقيه داخل لجنة اول ما تشوف كده تقول ده سهران 24 ساعة، ده يبقى ظاهر كده انه متماوت كده يعني. لكن ده كان يظهر النشاط لاخوانه وكأنه قام من فوره هذا. وايوب السختياني المسمى بسيد شباب اهل البصرة كما سموه بذلك الحسن، قال كان يقوم عامة الليل، فاذا كان قبيل الفجر رفع عقيرته بالصياح، ياتي الفجر يفوتني يا بن، هات المي عشان اتوضي، وكأنه ايه وكأنه قام من لحظته هذه. وحسان بن ابي سنان تقول عنه زوجته كان يدخل معي في الفراش فيخادعني كما تخادع المرأة صبيها، فإذا علم أني قد نمت سل نفسه من جانبي وقام إلى محرابه، فأقول له يا أبا عبد الله إلى كم تعذب هذا الجسد؟ فيقول اسكتي، فيوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زمانا، يوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زمانا. وتميم الداري صحابي الجليل يقول والله لركعة أصليها في جوف الليل في السر أحب لي من أن أصلي الليل كله ثم أخرج فأقصه على الناس، ثم أخرج فأقصه على الناس. ولذلك تلاقي عظم جزاء قيام الليل لأنك أنت يعني تصليه معظم قيام الليل تصليه أنت بعيدا عن الناس. الغالب على قيام الليل انك انت بتخفيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام الليل بعشر ايات لم يكتب من الغافلين، ومن قام الليل بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين. المقنطرين كما جاء في حديث اخر من لهم قنطار من الاجر، وفي حديث اخر والقنطار من الاجر اثقل في الميزان من جبل احد، وفي حديث اخر والقنطار من الاجر خير من الدنيا وما فيها. يعني بتقف ساعة ونص بتصلي بالليل، ساعة ونص جزئين تبارك، ألف آية جزء تبارك وجزء عامة، ما بياخدوش منك أكتر من ساعة وتلت، يعني زي مباراة كأس العالم اللي جاي بعد شوية. تكتب من المقنطرين من لهم قنطار من الأجر. يعني حتى لو دعتت نفسك كده انك انت تحضر ايه تسمع المباراة تقول ايه طب انا اكتب من المقنطرين الليل، ايه يعني لما يفوت كأس العالم كله مليون كأس عالم مالوا لك شقتك كاسات العالم من ساعة ما طلعت ماتشات الكور، تكتب من المقنطرين طبعا اكتب من ايه بس يرضى عن المولى عز وجل. فتفوت قنطار من الاجر. والله لو ضيعت، لو عمرت ما عمر نوح بملك قارون، لو بعت لحظة من مولاك بعمر نوح في ملك قارون لغبنت وما ربحت، قد غفرنا لك ما فات بقى ما فات منا. الإمام محمد بن واسع زين القراء كان يصلي في محمله، كان يأمر حاديه فيحدو بالناس ثم يصلي هو في محمله طيلة الليل، صلاة نافلة طيلة الليل لا يشعر به أحد، يظن من في القافلة أنه يستمع إلى صوت الحادي. وعبد الله ابن المبارك كما قلنا مئات المرات في هذا المسجد، يقول عنه محمد بن عين كنت كريما عليه مصاحبا له في أسفاره، فبينا نحن في غزاة بأرض الروم إذ ذهب ليريني أنه سينام، فلما ذهب ليخادعني وليريني أنه سينام قلت أنا برأسي على رمحي هكذا فيعني أموه عليه أني سينام أيضا، فلما ظن أني قد نمت قام إلى صلاته إلى صلاة الفجر ثم أيقظني، فقلت له إني لم أنم. قال فعرفت الغضب في وجهه، فعرفت الغضب في وجهه ولم يزل مجانبا لي طيلة غزاتنا هذه. ومصعب بن كدام يقول عنه ابنه كان يقوم بنصف القرآن، نصف القرآن وما يشعر به أحد. فهذا حالهم في إخفاء، في إخفاء الصلاة. يقول محمد بن عون عن عبد الله بن مبارك ولم أرى رجلا أسر بالخير منه. عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة عايز يختار قائد حرس، فجاب عزل خالد الريان وكان قائدا للحرس عند عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك. ثم أتى بعمر بن هاجر الأنصاري فولاه قيادة حرسه، ولاه قيادة الحرس بتاعه. ليه؟ قال لأني رأيتك تخفي صلاتك، تصلي في مكان لا تظن أن أحدا ساراك، رأيتك تكسر القرآن وتصلي في مكان ما ظننت أن أحدا ساراك، ولذلك سأولي قيادة الحرس. ما يوليش قيادة الحرس لولاه لشخص، وإنما لتقواه لله تبارك وتعالى. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. ألا تريد أن تكون ممن يضحك الله إليه؟ ألا تريد أن تكون ممن يضحك الله تبارك وتعالى إليه؟ أحدهم والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن حمكم الله، فيقوم من الليل فيقول الله عز وجل يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام من السحر في سراء ودراء أيقظهم لصلاتهم. يبقى اثنين من الثلاثة الذين يضحك الله تبارك وتعالى إليهم ممن يخفون صلاتهم عن الناس. صدقت السر. قال الله تبارك وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. سيدنا زين العابدين ابن الإمام الحسين كان يبخل، يعني كان يتهم بالبخل، وكان كثير النفقة سرا، ويقول إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. ولما كان على المغسل وجدوا آثار حمل جرب الدقيق، إشولة الدقيق اللي كان بيشيل على ظهره ليلى، حمل جرب الدقيق ليلى التي كان يوصلها إلى منازل الفقراء ولا يعلمون من يقوتهم. يقول ابن أبي عائشة فقدنا صدقة السر منذ مات علي بن ذي العابدين، كان يتهمونه بالبخل. فلما مات فقد أهل 100 بيت بالمدينة من كان يعيلهم ويقوتهم. كان بيصرف على 100 بيت في المدينة والناس يتهمونه بالبخل. ولذا قال بشر بن الحارث الحافي الصدقة عندي أفضل من الحج والعمرة والجهاد، لأنها تكون بين العبد وبين الله تبارك وتعالى. محمد بن المنكدر قال استودعني رجل 100 دينار فقلت أنفقها، فإذا كان عند القبض دفعتها إليه. قال فطلبها مني ولم يكن عندي شيء من المال، فرفعت يدي وقلت اللهم لا تغفر ذمتي، اللهم اجعلني عند ظن أخي بي. قال فوالله ما وضعت رجلي خارج المنزل إلا ورجل يدفعني في منكبي ويعطيني 100 دينار تصدق بها علي عامر ابن عبد الله بن الزبير، وما أخبره هذا الرجل إلا بعد موت عامر ابن عبد الله بن الزبير أنه كان الذي ينفق عليه. وفقيه الآخرة عبد الرحمن بن الحارث ورث من أبيه 50,000 درهم كان يبعث بها سرا إلى إخوانه، كان يبعث بها سرا إلى إخوانه وما يشعرون من الذي يرسل بهذه. وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري بعد أن عمي كان يأتي بالنقود فيجعلها في أوراق، فإذا أتى سائل وسأله الصدقة يقول هل من هنا أحد، فإن قالوا لا قال مر علينا مرة ثانية، فإن قالوا نعم فيقول مر علينا مرة ثانية وإلا دفعها إلى الرجل. هذا في إخفاء، في إخفاء الصدقة، في إخفاء الصوم. قال سيدنا عبد الله بن مسعود إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهنا مترجلا، يعني يمسح شفتيه ولا يظهر للناس أنه صائم، لا يكون حاله كحال العرابي الذي أتى إلى المسجد فأحسن الصلاة وكل عمل ممكن يخشه، كل عمل من أعمال العبادات يدخلها الرياء إلا الصوم، ما يدخلوش أبدا الرياء إلا إذا أخبر صاحبه أنه صائم، وممكن حالة دي يدخل الرياء وما يخشوش، زي حال العرابي الذي أتى يصلي في المسجد فأحسن الصلاة فقال الناس ما أحسن صلاة هذا الأعرابي، فالتفت إليهم وقال ومع هذا فإني صائم. يعني انتوا مش عارفين الحكايه ده، انا كمان ايه ده، انا كمان صايم يعني. فاخفاء الصوم مع ان الصوم كله ايه كما قال سيدنا الامام احمد ابن حنبل قال لا رياء في الصوم والا برضه وفاء الانسان ايه يكتمه. داود ابن ابي هند صام 40 سنة لا تشعر به زوجه، حاجه غريبه والله، حاجات الواحد بيقص الحاجات دي من كتب التراجم وكانها والله ايه وكان الناس دول خلقوا من طينة غير طينتنا خالص، وكأن الناس دول جايين من كوكب آخر. 40 سنة ده لو الواحد صام بس الاثنين والخميس لمدة 2 3 يعني شال أنا الصبر كله ده يبقى عارف. ده لو واحد صلى الفجر اللي هو فرض عليك انك انت تصليه زي ما بتصلي الجمعة، أوه ده راجل ده بيواظب على الفجر ايه اديله 6 شهور. طب انت ما فعلت شيئا كبيرا يعني. صام 40 سنة لا تشعر به زوجه، ازاي؟ عند الفجر ياخذ طعامه ثم يمضي الى صلاة الفجر، ثم فمراته عطريال واكل يوكل جمل هياكله في السوق، وكان يذهب الى حانوته فيتصدق بالطعام في عرض الطريق، ثم يأتي الى حانوته يظل فيه الى المغرب، فتظن زوجه انه قد اكل ما اخذه من طعام، ويظن اهل السوق انه قد افطر بالبيت، تناول الطعام صباحا بالبيت، هكذا طيلة 40 سنة. وعمر بن قيس الملائي يخفي صومه 20 سنة. معروف الكرخي كان إذا أتى الرجل إليه يقول هل أنت صائم؟ أخبرني عن صومك. يقول كان صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وصيام داود كذا. يقول إنما أخبرك أسألك عن صومك أنت. يقول أصبح دهري صائما فإذا دعاني أحد إلى الطعام أكلت ولم أخبره أني صائم، لأن المتطوع أمير نفسه. أقل ما في إذا سألت لا تسأل أخاك عن صيامه، لأنه إذا كان صائما وأخبرك فسينتقل صيامه من ديوان السر إلى ديوان علانية، وفي هذا نقص. إخفاء الذكر وتلاوة القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم الجاهر بالصدقة، الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. هذا رواه الإمام أبو داود والترمذي والنسائي. طيب كانوا بيخفوا قراءته بالقرآن. قالت سرية الربيع بن خيسم، أي مولاة وجارات الربيع بن خيسم، كان كله سرا، إن كان الرجل ليجيء وقد نشر المصحف فإذا دخل الرجل غطاه بثوبه، أول ما يخش عليه واحد يجي مغطيه بثوب. وكان النخعي إذا قرأ في المصحف فدخل داخل غطاه. والإمام أحمد صاحبه أبو بكر المروزي في محنة خلق القرآن وكان بالعسكري 4 أشهر، كان مطلوب مطلوب لعسكر خليفة طيلة 4 أشهر. قال وكان لا يدع قيام الليل وقراءات النهار، فما علمت بختمة ختمها وكان يسر بذلك. الإمام أحمد ابن حنبل. ولذلك قال الإمام القلانس من السماء، لو نزل الطوائم من السماء، القلانس من السماء تنزل على رؤوس قوم يقولون برؤوسهم هكذا وهكذا، يعني يعني لا يريدونها خوفا من الشورى، وهي لا تنزل إلا على رؤوسهم. طبعا لو نزل طية من السماء تنزل على رأسي، على رأس مثلا عادي الإمام أو كذا أو كذا أو كذا، لا طبعا، وإنما تنزل على رأس قوم يريدهم الله عز وجل، معروفون في مملكته، معروفون في السماء، وإن خفوا عن أعين الناس، عن أعين الناس في الأرض. لأنه مش كل اللي طفع الموج له قيمة عند الله تبارك وتعالى. بتلاقي على نهر النيل كده، ايه اللي طفع على نهر النيل؟ برد النيل، وتلاقي ورد النيل ده والبرد والكلام اللي والحكش اللي ماليش لازمة كله، زبد البحر، انت قزى البحر، وما انت دره والجواهر، ان تكن قد كسوت من صفحة الماء وهومت بالعباب الزاخر، بعض ريح اتى بوفرك يوما، بعض ريح يزيل ذاك الوافر، انما ما ترى تجارة بغي زل في عصرها نقاء الحرائر، وخطاب على بثغر كريه ثم دانت له جميع المنابر، ثم دانت له ايه؟ جميع المنابر. فالامر ليس بالشهرة عند الناس، وانما بما يحمله القلب من نيات لله، ايه؟ لله تبارك وتعالى، يعلمها الذي يعلم السر واخفى. قال الامام احمد: اشتهي ما لا يكون، نفسي في حاجة وهي عارفة انها مش هتتحالي. قال وما هو؟ قال: اشتهي مكانا لا يكون فيه احد من الناس. وكان شيخ الاسلام ابن تيمية يصلي الفجر ثم يقعد يذكر مولى عز وجل، يصلي حتى اصحر، يعني لما الشمس تبتدي تطلع وتعمى كده، يخرج الى الصحراء ويقول: واخرج من بين البيوت لعلني احدث عنك الذكرى، السر بالقلب خاليا، واخرج من بين البيوت لعلني احدث عنك السر بالذكر خاليا. والبكاء، اخفاء البكاء. قال سفيان الثوري: البكاء على عشرة اجزاء، تسعة منها لغير الله وواحد لله عز وجل. فاذا جاء الذي لله عز وجل مرة واحدة في العام فذلك خير كثير. يقول منها تسعة لغير الله عز وجل، والواحد بس لله عز وجل. ممكن اي واحد يبقى يصلي يعجبه مثلا يعني جمال صوت المنشاوي، يجي باك حتى في آيات الطلاق والمواريث، فهو بيبقى عشان جمال صوت المنشاوي، هو مش واخد باله هو ايه الامام بيقرأ مثلا، يعني واحد تاني لا اللي جنبي بيبكي يقول يعني انا بس اللي ايه اللي مكبكباه عليه الحيطان، يعني اشمعنى كل منكم وانا ما بكيش؟ ابكي. او واحد يجي يقول لسيدنا الشيخ، يقول له احنا عايزين نرقي قلوبنا كده شوي، ارانا كده ايه اي حته انت بتبكي فيها تبكي ايه عشان نبكي معاك. يقول عيسى بن زازان: ياتي زمان يسكن الشيطان في عين احدهم فما تشاء ان يبكي بكى. زي الناس اللي قلب بتاع السيما دول، يعني يقول له ايه وذاك بيسموه ممثلين، يقول له تبكي في ثانيه واحده تكون باك، تلاقي الدموع كده وكان ايه الدموع دي وكان حنفيه ميه فتحوها مشهد على طول، ايه وتلاقي الدموع نازله كانه زي ما كان واحد من بلده يقول ايه ده يبكي على حماره ميته، اللي هو حماره ميته ايه يبكي مش قريبته يعني يبكي عليها يعني. فياتي الشيطان فيسكن في عين احدهم متى شاء ان يبكي بكى. ولذلك كان رجل يبكي فيما بينه في السر ايه بينه وبين حسن بصير. ثم على نشيجه فقال: والله ان الشيطان ليبكي هذا الان، ان الشيطان ليبكي هذا الان. بكى بشر بن الحسن الحافي في سجوده، فاتى رجل فقال: اللهم انك تعلم من فوق عرشك اني لو كنت اعلم ان هذا الرجل بجانبي ما بكيت. ان ابو وائل كان احد عباد التابعين كان ينشج نشيجا في اهله، فاذا خرج الى الناس فلو اعطيته الدنيا على ان ينشج هذا النشيج ما فعله. قال محمد بن واسع: يقول والله اعلم رجالا كان رجل منهم يبكي 20 سنة وزوجته لا تشعر، وان كان احدهم ليبكي حتى تبتل مخدته من اثر دموعه وزوجه معه في اللحاف لا تشعر. بيتصور اشياء عجيبة والله يا اخوة. الكلام ده الواحد يدوب ايه بيبقى يدوب بس كده الدمعة لسه عايزة يبقى عايز يعمل كده عشان الدمعة ايه او يجيب الدمعة في قرطاس. حاجات غريبة حاجات غريبة كانت ايه. وابن محيريز كان يسمع صوت دموعه على الحصير فقط. محمد بن اسلم الطوسي شيخ الاسلام كان اذا اراد ان يبكي يدخل بيتا فيدخل معه صبي له ثم يبكي ما شاء لا يعلم خادمه. قال حتى اكتشفته ذات يوم لانه كان يطلع يخش البيت يبكي زي ما عايزه ثم يغسل ومعه كوز من الماء يغسل به اذا اراد ان يخرج مسح بوجهه حتى لا يراه الخادم. قال وذات يوم رايت الصبي يبكي بكاء الكبار يحاكي صوت بكاء والده زي ابوه ما بيبكي هو بيحاول يبكي. فذكرته امه فعلمت انه يحاكي صوت ابيه انه شاف ابوه عمال يبكي كده فبكى يخفي بكاءه حتى عن خادمه. نزف البكاء دموع عينك فالسعر عينا لغيرك دمعها مضرار من ذا يعيرك عينه تبكي بها أرأيت عينا للدموع تعار. لما الفضيل بن عياض جلس مع سفيان الثوري فوعظه الفضيل فرق فبكيا فسفيان الثوري قال والله إني لأرجو أن يكون مجلسنا هذا خير مجلس جلسناه علينا بركة. قال ترجو هذا ولكني أخشى أن يكون مجلسنا هذا شر مجلس جلسناه علينا شؤما. قال لما؟ قال ألست جئت إلى ظاهر أحسن ما عندك من الكلام فأخرجته لي وجئت إلى أحسن ما عندي من الكلام فزينته لك فتزينت لي وتزينت لك فعبدتني وعبدتك. فقام إليه سفيان الثوري وقبل رأسه وقال له أحياك الله كما أحييتني بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت ماقينا تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا حالت لفقدكم أيامنا فغدت سودا وكانت بكم بيض الليالينا ليسقى عهدكم عهد السرور فما كنتم لأرواحنا إلا رياحينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول ثم تبقى حسالة كحسالة الشعير لا يبالي الله بهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. قال سفيان الثوري إذا استكمل العبد الفجور ملك عينيه يبكي بهما متى شاء. وكان أيوب السختياني إذا غلبه البكاء يقول ما أشد الزكام يقول ده زكام النهاردة أنا عندي برد خدت برد ثم يقوم ثم يقوم من مجلسه. هذا هو سفيان الثوري رحمه الله. والقاسم بن محمد وعبد الله بن المبارك يقول القاسم بن محمد قلت لماذا فضل عبد الله بن المبارك هذا علينا إن كان يبكي فإنا نبكي وإن كان يصوم فإنا نصوم وإن كان يحج فإنا نحج فليه الراجل ده ربنا فضله علينا. قال فانطفأ السراج ليلا ونحن نتعشى فذهب أحدنا ليصلح. قال فلما عاد بالسراج إذا وجه عبد الله قد بللته الدموع. انتهت فرصة إطفاء السراج ثم جعل يبكي ومن غير حد ما يشوف. وكان إذا قرأ في كتابه الرقائق فكأنه بقرة منحورة من كثرة البكاء. منهم من بكى ليلا حتى مات في محرابه زي علي بن الفضيل. كان سيدنا علي الفضيل بن هذا يقول وابنا وقتيل جهنم ما قتل ابني إلا الخوف من عذاب الله عز وجل. ده عملهم في السر وعملهم في العلانية. عبد الله بن وهب شيخ مصر وتلميذ الإمام مالك قرأ في كتابه الأهوال القيامة فخر مغشيا عليه فما أفاق إلا ما أفاقش إلا في القبور. ثلاث أيام مغمى عليه وهو إمام الديار المصرية واليوم الثالث مات. يعني والرجل ذراع بن عوف يؤم الناس في صلاة الفجر فيتلو قول الله عز وجل فإذا نقر في الناقور ف فذلك يومئذ يوم عسير فخرجت فيها روحه. كان أحد الصالحين يأتي إلى عينه ويقول جامدة شاخصة لا تندى، يعني مفنجل عايز يدب في رصاص، جامدة شاخصة لا تندى. أحد الصالحين يبكي فيطول بكاءه حتى ترمص عيناه، فيقولون إذا تعمى عينك، يقول تلك إذا لها شهادة، تلك إذا لها شهادة. حسن العابدة قالوا لها، وكان كثيرة البكاء بالليل، قالت قالوا تعمى عينك، قالت إن كانت الآخرة وكانت الجنة فسيبدلني الله عز وجل بعينين أجمل من عيني هاتين، وإن كانت الأخرى وكانت النار فما جدوى بكاء الآن في جنب ما ألقى من عذاب الله غدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل النار يبكون الدمع، أي حتى ينفد الدم، ثم يبكون الدمع، أي بدل الدمع بعد ما نفد الدمع خلص، ثم يبكون الدمع بدل الدمع حتى لو سيرت فيه سفن لجرت، حتى لو سيرت فيه سفن لجرت. يقول معاوية ابن خرة إن بكاء القلب خير من بكاء العين. يقول الفضيل بن عياض من يدلني على رجل بسام بالنهار، على رجل بسام بالنهار بكاء بالليل. كان محمد بن سيرين يضحك للناس عامة النهار، فإذا آواه الليل فكأنه قتل أهل القرية جميعا، فإذا آواه الليل فكأنه قتل أهل القرية جميعا. إخفاء الدعاء، إخفاء الدعاء، واحد يكون بينه وبين الله عز وجل معاملة وحال طيب مع الله عز وجل، زي حال الرجل الذي كان مجاورا لمحمد بن المنكدر، لا يصلي خلف الصوان ويدعو ويقول اللهم إن القحط قد اشتد على عبادك، أقسمت عليك يا رب إلا سقيتهم الساعة الساعة الساعة، يقول والله وما في السماء سحابة واحدة، قال فما زال يقول الساعة الساعة حتى سقط المطر. فيقول محمد بن المنكدر فعز علي أن يكون مثل هذا الرجل الصالح يصلي معنا ولا أدري شيئا من حاله. قال فلما كان لما صلينا الغداء انصرف ولم يجلس إلى القاص، مش بسرعة، ولم يجلس بعد ما قال الأذكار يتحل من الصلاة، قال فانصرف، قال فتبعته، فدخل دار أنس فعلمتها، علمتها من علمتها من الخارج، ثم أديته إلى المسجد فصليت الصبح ثم طرقت عليه الباب، فإذا هو ينجر أقداحا له بيعمل أقداح، فقلت السلام عليك يا أخي كيف أصبحت، فكأنه ظن أني قد عرفت حاله، فقلت يا أخي أما كان لك من عمل آخر يعني يفرغك لما أنت فيه من عمل الآخرة، يعني أنفق عليك يعني؟ قال ماذا 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 رأيت؟ قال إني رأيت إقسامك البارحة على ربك، أليس لك حاجة يا أخي؟ قال لي إليك حاجة واحدة، ألا تأتني يا ابن المنكدر مرة ثانية، فإنك إن أتيتني شهرتني. قال إني أريد أن ألقاك وأشرب بك، قال تلقني في المسجد. فلما كان في اليوم التالي غادر الرجل المدينة، حتى ترك الرجل المكان مطلقا، حتى قال الناس الله الله بيننا وبين محمد بن المنكدر أخرج عنا الرجل الصالح. ويقول عبد الله بن مبارك بين القحط قد اشتد على الناس وخرجنا للسقيا وإذا بغلام أسود لا يبه له، عليه تمرين لا يعرف أحد من الناس، فقال اللهم إن القحط قد اشتد على عبادك وإنهم لا يعرفون عنك إلا الجميل، اللهم يا جميلا كريما اسقنا الساعة الساعة الساعة، يفضل يقول الساعة كده حد ما نزل المطر. قال فخرجت فقلت للفضيل قال ما لي أراك مغموما، قال أمر سبقنا إليه غيرنا، ثم قصت عليه القصة، فخر الفضيل مغشيا عليه أن غيره سبقه إلى هذه المنقبة وهذا الفضل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إخفاء الجهاد، الجهاد في سبيل الله عز وجل، كان الواحد ربما خرج ملسما حتى لا يعرف الناس، كحال سيدنا عبد الله ابن المبارك خرج ملسما، قال برز رجل من العدو فقال من يبارز؟ قال عبد بن سليمان، فخرج عليه رجل قد لبس اللسام فقتله، ثم خرج رجل آخر حتى عد 5 من جنود الأعداء فقتلهم، قال فذهبت إليه ثم نزعت لسامه فإذا هو عبد الله بن مبارك، فقال لي وأنت ممن يشن علينا يا أبا عمرو؟ فضحتني بالله عليك تبشي، ده الوقت بيبقى ما يسويش نكلة، ويسموش درهم، ويسموش تعريفة مصدية، وتلاقي الأقواس أقواس النصر إيه؟ وأنت ممن يشن علينا يا أبا عمرو، وأنت ممن يشن علينا يا أبا عمرو. صاحب النقب في أيام مسلم بن عبد الملك، الملك ما كان محاصر حص من حصون الروم، وكان هناك ثقب أو فرجة في حصن لا يدخل أحد من المسلمين إلا قتله علج الرومي، فدخل رجل فدخل وقتلهم حتى مكن المسلمين من دخول الحصن. وإذا بمستمع ابن عبد الملك يقول من صاحب النقب؟ من اللي دل من اللي دخل النقب ده الحصن ده ومكن من المسلمين؟ من صاحب النقب؟ قال فما قام من أحد، قال فإني ناشدته الله عز وجل أو رجلا يعرفه أن يقوم، فقام الرجل ويقول أنا أدلكم عليه، فأتوا به إلى مسلم بن عبد الملك، قال إن صاحب النقب يشترط عليكم ألا تكتبوا اسمه إلى الخليفة، وألا تسألوه عن قبيلته، وألا تميزوه في عطاء. قال له هذا الشرط، فقال الرجل أنا. فكان مسلم بن عبد الملك بعد ذلك إذا أراد أن يصلي لا يصلي صلاة إلا ويقول اللهم احشرني مع صاحب النقب، اللهم احشرني مع هذا الرجل. قضاء حوائج المسلمين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين كان يرعى الأرامل واليتامى ليلا. طلحة بن عبيد الله يقول رأيت عمر يدخل أحد البيوتات سرا فعلمت الباب من الخارج، ثم أتيت صبيحة اليوم التالي فإذا عجوز عمياء مقعدة لا تدري من الداخل عليها، فقلت بعد أن خرج عمر قلت منذ كم يأتيك هذا الرجل؟ قال إنه يتعاهدني منذ وقت طويل يقم البيت ويطرد عني الأذان. فبكى طلحة بن عبيد الله وقال سكلتك أمك يا طلحة، أعورات عمر تتبع؟ سكلتك أمك يا طلحة، أعورات عمر تتبع؟ كان يخفوا العمل، يخفوا العمل يعني يكنسوا البيوت للأرامل واليتامى والمساكين. انظر أنت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من وال أو إمام يغلق أبوابه دون ذوي الخلة والحاجة والمسكنة من المسلمين إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. أين هؤلاء الصنف من الناس؟ أين هؤلاء الكرام؟ عمر بن عبد العزيز تكتب لي فرطونة السوداء، وكانت امرأة ترعى أيتام من الجيزة تكتب لي إن في جدران بيتي قصر، وإن الدجاجة وإن اللصوص يسرقون بيض الدجاج. فكتب إلى عامله على مصر إن فرطونة السوداء المسكينة كتبت إلينا من الجيزة من مصر أن في جدران بيتها قصر، وأن اللصوص يأتون فيسرقون بيت الدجاج بيض الدجاج، فإذا أتاك كتابي فاركب من ساعتك وأصلح من شأنها. فأصلح من شأنها ثم يكتب بعد ذلك إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز. خليفة عمر بن عبد العزيز يعني جد الكبير عمر بن الخطاب يضرب أمين هذه الأمة، يضربه في صدره لما قال له لو غيرت من ثوبك فإنك تلقى وجهاء الناس وكبارهم وعظماءهم، فضربه في صدره وقال ليس الشأن ها هنا وإنما الشأن ها هنا، ورفع يده إلى السماء وقال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله والواقع خير شاهد. يبقى إخفاء العمل أول علامة من علاماته. يعني سيدنا الحسن البصري سيد من سادات التابعين يقول: صاحبت أقواما كنت بجانبهم كاللص. ويقول الربيع بن خيثم: صاحبت أقواما، يعني الصحابة، كنا بجانبهم لصوصة. التابعين بيقولوا كده عن الصحابة، وشو عاد وقت يجي يطعن في الصحابة؟ عمره ما صلى الفجر طول أبوه، طول عمره ولا طول عمر أبوه، واتكلم عن سياده وسياد سياده، يتكلم عن عمرو بن العاص ولا يتكلم عن ايه؟ عن معاوية بن أبي سفيان أو كذا أو كذا، يتكلم وهو الإماء الذليل الحقير الأكال على كل مائدة، القائلون لكل آت عاش عهدكم المجيد. ثم يتكلم في الصحابة يقول ايه: صاحبت أقواما كنت بجانبهم كاللص. ويقول مالك بن دينار يقول: إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. ويقول يونس بن عبيد: أعرف 100 خصة من خصال الخير ما في منها واحدة. ويقول محمد بن واسع اللي لما رفع ايده للسماء ربنا فتح كابل افغانستان للمسلمين، اللي قتيبة بن مسلم قال عليه: هذه الاصبع الفاردة احب الي من 30,000 عنان، يعني من 30,000 فارس. قال: لو كانت للذنوب رائحة ما استطاع احد ان يجالسني من نتن رائحتي. وقس على ذلك نكمل بعد الصلاة: اللهم إنا بك نستنصر فانصرنا، وعليك نتوكل فلا تكلنا، وإياك نسأل فلا تحرمنا، ولجنابك ننتسب فلا تبعدنا، وببابك نقف فلا تطردنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويزل فيه أهل معصيتك، وأمر فيه بالمعروف وأنهى فيه عن المنكر. رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين، مقبتين منيبين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واستر سخائم صدورنا. اللهم إنا نسألك لذة العيش بعد الموت، وحسن النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك. يا غياث أغثنا، يا ذا الجلال والإكرام، فرج كربنا وكرب إخواننا، فرج كربتنا وكربات المسلمين، أصلح بيوتنا وبيوت المسلمين، احفظ أولادنا ونساءنا ونساء المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، وسع أرزاقنا وأرزاق المسلمين، اهد عاصينا وعاصي المسلمين، احفظ بنات المسلمين وعورات المسلمين، ومكن المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلادنا، اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلادنا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. ربنا اجعل لنا من أولادنا وذرياتنا قرة عين لنا، واجعلنا للمتقين إماما، وأقم الصلاة. هناك من الناس من تكون بينهم، الحمد لله وكفى وسلاما على عباد الذين اصطفى، هناك من الناس من تكون بينهم وبين المولى عز وجل معاملة طيبة، ولهم سرائر طيبة مع الله تبارك وتعالى. أذكر يعني حاجات شخصية حدثت لي شخصيا. أنا اتجوزت قول ثلاث مرتين. وطبعا احنا عندنا في الصعيد يعني ايه، يعني عايزين ولد، يعني جاب بنتين، لكن ايه عايزين ايه يعني تطل امي الله يرحمها ويحسن اليها، تلاقي مثلا ايه البيت فيه 13 بنت، وتقول يا رب اللهم لا اعتراض على قضاء. مجرد ايه، لكن ايه اول ما جاء ابن اخويا الكبير الاولان، ابن اخويا الصغير يعني جابت عجلين وكانت ايه مول. وبعدين دخلت السجن في قضية اليهود دي، يعني وانا طبعا في وقص المحن، فكأن مولى عز وجل اراد ان يخفف عنا. واذا باخي كان واخد 10 سنين وجالي قال لي ان شاء الله رب يرزقك بولد. قلت له الحكاية، قال لي ده انا شفت النهاردة قبيل الفجر ان طفل صغير يعظ الناس والناس يتعجبوا ايه من حس ما عنده من الكلام. فقلت لهم ابن مين ده؟ قالوا ده ابن الدكتور سكسي. قالوا رحت عين ايه لقيت اذان الفجر بيؤذن. في اليوم ده جات لي زوجتي زياره، فقلت لها خير؟ قالت ابشرك. قلت لها ايه؟ قالت لي السونار على 3 شهور ونص، وده مش من عاده ال3 شهور ونص انه ايه انه يتحدد نوع الجنين يعني. قالت لي الدكتوره، قالت لي روح بشر الدكتور سيد في السجن انه ايه انه ان شاء الله اللي جاي ده ولد. قالت لها انت عارفه ان هم صعيده والامر ده عندهم ايه فبلاش يعني. قالت لي لا اروح يقولوا له والله العظيم اللي جاي لك ده ولد، وكان اللي انا بطلع به ده المنابر بعد 13 سنه. زوجتي الاولى، الثانيه، الاولى قعدت 8 سنين ما تنجبش. رحنا بقى على كل على ما تتخيل من الدكاتره، على كل دكاتره مصر المشهورين جدا، ودفعنا الالاف المؤلفه، والدكاتره قالوا خلاص لا طفل انابيب لا بلاش. هي قالت انا بطل العلاج وخلاص. وانا بعمل العقيقه بتاع الواد ده، فكنت داعي مين؟ دعيت واحد بس، شيخ اخ من اخواننا. فبقول له ادعو الله عز وجل لزوجتي اللي بسوت. قال لي ان شاء الله تجيب ولد. بعد شهرين واحنا طبعا طلقنا العلاج خالص، الدكتوره اللي بتعالج زوجتي اتصلت الساعه 12 ونص بالليل وهي باكيه، تقول لي تصور يا دكتور سيد ان مراتك حامل، وهي بتبكي. قلت لها معقوله؟ قالت والله العظيم حامل. وراحت بقى انهارت بقى بالبكاء. فظلنا لحد قرب الولاده، وطبعا ايه انا كنت ممنوع من النزول بني سويف. زوجتي قالت ان قرب الجنين يجي، وانت قلت لها ابعت لاخوك يجي ياخدك. طيب مش هتشوف الولد ومش هتبقى؟ قلت لها هكون معاك ساعه الولاده طبعا، يعني انا الخط بتاع الصعيد ولا انا ورايا ايه يعني. وانا قاعد على وانا واقف على غرفه العمليات من بره، مجرد ما سمعت الصرخه قلت ده احمد ياسين. كان ساعتها شيخ احمد ياسين مقتول، قلت ده احمد ياسين. وكان ايه وكان اخوه الثاني ايه واتى باحمد واتى باحمد ياسين. المهم كنت كاتب كتاب، وواحد غلس عليا كل يوم يروح للبيت، وانا قاعد هنا في مصر كل يوم يروح للبيت. امي تقول لي يا ابني انزل. اقول لها يا امي اصبر بس مش هنزل دلوقتي. يا ابني انزل، انت هتفضل للبيت؟ قلت لها بس اصبر بس، لان اخ من اخواني قال لي ايه ان شاء الله في حركة التنقلات في شهر 8 اللي بيتعبك ده مش هتشوفه تاني، هيبعد عنه. واني جاي بقى عليه اخويا يقول لي مال؟ اقول له بس شهر 8 بس. والله العظيم الاخوة بيقولها لي كأنه كده كانوا بيقرأ من صحيفة قدامه كده، وانا على يقين ان الاخ ده كلامه هيطبق 100%. فجاء اخويا قال لي طلعت حركة التنقلات وما تنقلش، تعال بقى انت هتفضل ايه لحد انت وابنك اتولد وايه ومراتك ايه خلاص ال40 وفات ال40 وشهرين، ارجع بقى. حاضر يا عم ارجع. قلت خلاص بقى ملهاش فايده بقى اروح بقى. فروحت لواحد احسبه من صالحي الناس الغلابه بتاع بلدنا الغير مشهورين، وقلت له يا عم الشيخ فلان امسك الطلب ده وطول ما انا هناك تدعي لحد ما اطلع. المهم اتصلت فلان، انا جاي اشوف فلان. قال له ايه؟ تعال له، هو غاب النهارده وتعال له بكره، يبقى لسه موجود. فجيت تاني يوم بقى خلاص بقى استغاث بالله عز وجل. لكن ايه في مخيلتي ايه كلمه الاخ اللي قالها لي وانا قاعد انا في اوضه الجلوس. وبعدين فقبل المغرب بخمس دقايق اخويا اتصل بي قال لي الف مبروك، فلان ده سابكم خلاص مسك اتجاه تاني غيركم. دخلت كان كل يوم مسافه 4 شهور يدور علي، اول ما لقاني راح واخدني بالباط، اول ما لقاني راح واخدني بالباط وقال لي انا خلاص سبتكم. فلا تدبر لك امرا فاولو التدبير هلك، سلم الامر تجدنا نحن اولى بك منك. احنا محتاجين ايه دعاء اخواننا الصالحين ان ربنا يزيل الغمه عن بلاد المسلمين ويفرج كربات كل المسلمين، ولعل كل واحد صالح فينا يدعو الله عز وجل أن يفرج كربي وكرب إخواننا المسلمين الصالحين وأن يفرج كربات البلاد عامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.